بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذه النشرة ونبدأها بالعناوين. الجيش يعزز إجراءاته في صيدا بعد الهجمات الانتحارية. يعلون يهدد لبنان والجيش حادثة الناقورة فردية. السفير القطري عند حزب الله دعوة إلى الحل السياسي في المنطقة. بري يطالب بلجنة التحقيق في التنصت الإسرائيلي على لبنان. العريض يستقيل من تصريف الأعمال ويأخذ إجازة سياسية. اللاجئون السوريون 20% من سكان لبنان. 400 تلميذ في جناح عالقون عن الدراسة حتى إشعار آخر.
نحن قلنا للإدارة أنه نحن مش لح نستسلم ولا نترك هالمدرسة المستمرة، بس هن استسلموا، ما فرق معه شيء وتركونا لوحدنا.
أهلا بكم. هو زمن الاستقالة في لبنان. حكومة مستقلة دستوريا وعمليا حتى من مهام التصريف، ووزير يستقيل من الحكومة المستقلة، لكن الأدهى يبقى استقالة مسؤولين وقوى سياسية من مسؤولياتهم الوطنية وترك الجيش وحيدا يواجه جماعات التكفير والانتحار. المكتوب يقرأ من عنوانه: تكفير وتحريض وتعبئة ضد الجيش وعبور نحو المواجهة عبر وما بعدها في عرسال والتباني وأخواتها، والنتيجة انتحار من باب تحصيل الحاصل. الانتحاريون ليسوا وحدهم الآثمين، ففي الجريمة المباشرة مرتكب ومخطط، وفي بعدها السياسي محرض وخطيب على منبر هنا ونائب وتيار سياسي هناك، والأخطر بيئة حاضنة. الانتحار المزدوج ضد الجيش عند بابي صيدا الشمالي والشرقي ليلة أمس فتح الباب على أسئلة عن الهدف. فإذا كان الاعتداء على حاجز الأول واضحا في وقائعه، فهل كان هدف الاعتداء الثاني حاجز مجدليون، أم أن وجود الجيش الظرفي هناك أفشل ما كان مخططا لاستهداف آخر؟ نجح الجيش بيقظة عناصره واستشهاد أحدهم في منع ما هو أخطر، لكن هل في الدولة من يجرؤ على قرار تجفيف بؤر استنساخ الانتحاريين في المربعات الأمنية والمحميات المذهبية؟ سؤال لن يجد جوابا، فالدولة الفارغة وحكومتها المستقيلة في غير شأن، شأن لا يرى من الدنيا سوى التلويح بمرسوم أمر واقع. فالاستقالة الوزير العريض من الحكومة المستقيلة على خلفية مواجهته مع الوزير الصفدي ستترك أثرا، ولا رقم الأمم المتحدة عن 1.5 مليون لاجئ سوري في نهاية العام المقبل سيحرك عند أصحاب القرار شيء من خارج السائد سجل اليوم مع زيارة السفير القطري الجديد لحزب الله، زيارة أكدت على الحلول السياسية في المنطقة. وقالت مصادر مطلعة للمنار إنها لتنشيط العلاقة بين قطر وحزب الله، وخطوة قد تتبعها خطوات على طريق تعزيز هذه العلاقة. نبدأ من صيدا، حيث نشر الجيش اللبناني التفاصيل الكاملة للاعتداءات التي طاولت نقاطا عسكرية في المدينة التي شهدت يوما أمنيا طويلا.
على قدر الاعتداء المركب مكانا وزمانا على الجيش اللبناني في مدينة صيدا، كانت الإجراءات الأمنية دوريات مؤللة، حواجز تفتيش وتدقيق، ونقاط متنقلة، وتعزيز للمواقع العسكرية في كل أرجاء المدينة، مدعومة باجتماع لمجلس الأمن الفرعي في سراي صيدا اتخذ القرارات المناسبة لمواكبة التحقيقات والإجراءات. هذا ميدانيا. أما على خط التحقيقات باعتدائي الأول مجدليون، فمطولا سرد بيان صادر عن قيادة الجيش كامل التفاصيل. 3 أشخاص مروا أمام حاجز الأول سيرا على الأقدام، اشتبه الخفير بهم وطلب إبراز أوراقهم الثبوتية، فما كان من أحدهم إلا أن اندفع باتجاه الخفير شاهرا قنبلة يدوية، فبادره الأخير على الفور بإطلاق النار، ما أدى إلى انفجار القنبلة ومقتل حامله على الفور وجرح عسكريين اثنين، فيما تمكن الشخصان الآخران من الفرار إلى جهة مجهولة. وأوضح البيان أن المسلح القتيل كان يحمل في جيبه قنبلة أخرى. الجيش بادر إلى إقامة حاجز ظرفي عند تقاطع مجدليون بقسطة. عند هذا الحاجز حاول عناصر الجيش تفتيش سيارة جيب انفوي رمادية اللون بداخلها ثلاثة أشخاص. عندها أقدم أحدهم وهو الفلسطيني بهاء الدين محمد السيد على الترجل والاقتراب من الرقيب سامي الرزق، احتضنه وفجر نفسه بواسطة قنبلة يدوية، ما أدى إلى استشهاد الرقيب ومقتل الانتحاري، بالإضافة إلى جرح أحد العسكريين، فيما قتل الشخصان الآخران جراء إطلاق النار من قبل عناصر الحاجز، وهما اللبنانيان محمد جميل الظريف من صيدا وإبراهيم إبراهيم المير من أكثر شوبة ويسكن في بيروت. أما السيارة التي كان يقودها المسلحون فقد كشفت مضبوطاتها جانبا بالغ الخطورة، حيث عثر في داخلها على حزام ناسف معد للتفجير مؤلف من 6 قطع متفجرات، محاطة بمجموعة من الكرات الحديدية وموصولة بفتيل صاعق وصاعق رمانة يدوية، 3 رمانات يدوية دفاعية إضافة إلى 17 صاعقا كهربائيا و6 صواعق رمانات يدوية ومفجر صاعق كهربائي. ونعت قيادة الجيش الرقيب سامي الرزق وهو من مواليد القاع في البقاع متأهل وله ولد واحد. المصادر الأمنية أكدت المنار أن منفذي اعتدائي الأول ومجدليون هم مجموعة واحدة، وأن التحقيق حول ما حصل يجري على أساس أن المسلحين هم من جماعة كتائب عبد الله عزام المرتبطة بالقاعدة، ويرتبطون بعلاقة مباشرة مع المدعو الشيخ السلف الفلسطيني بهاء الدين حجير الذي ارتبط اسمه بالانتحاريين معين أبو ظهر وعدنان موسى المحمد الذين استهدفا السفارة الإيرانية في بيروت في 19 من الشهر الماضي. وأشارت المصادر إلى عملية تدقيق تجري في الصورة التي تجمع الانتحاري معين أبو ظهر بأشخاص آخرين للتعرف على الوجوه فيها وما إذا كان من بينهم المسلحون الذين نفذوا هجومي صيدا. وتضيف المعلومات أن هوية المسلح الذي استهدف حاجز الأول غير معروفة بسبب تشوهها وعدم حمل صاحبها أي أوراق تثبت هويته وجنسيته. أما الانتحاري الفلسطيني محمد السيد فهو أخو زوجة المسلح محمد جميل الظريف ويسكن معهما في مجدليون ويعمل ممرضا.
يبدو أن ما كان معجلا من تهديدات ضد الجيش اللبناني في مدينة صيدا قبل أحداث عبرة ما زال قائما وبقوة. هجمات منسقة ضد نقاط عسكرية تفرض مزيدا من الحذر ومتابعة وفكفكة خيوط وربط خيوط أخرى بهدف التوصل إلى رؤوس كبيرة يجب قطعها. يوسف شعيت، قناة المنار، من مدينة صيدا جنوب لبنان.
رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء الركن وليد سليمان تفقد قيادة منطقة الجنوب العسكرية والوحدات المنتشرة في مدينة صيدا، حيث جال على حاجز الجيش في منطقة الأول ثم اجتمع بالضباط والعسكريين ونقل إليهم توجيهات قائد الجيش وتعازيه باستشهاد الرقيب سامي الرزق وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، مثنيا على رد فعلهم السريع والحازم بمواجهة الاعتداءين الإرهابيين. وأكد اللواء سليمان أن هذا الأسلوب من الإجرام لن ينال من عزم الجيش على مواصلة مهامه الوطنية، كما شدد على العمل بكل قوة لاستئصال الإرهاب من جذوره كائنة ما كانت الأثمان والتضحيات. وقد دانت الفعاليات الوطنية والإسلامية في صيدا الاعتداء على الجيش اللبناني وأعلنت التضامن معه.
تداعت الفعاليات الصيدوية استنكارا لما ارتكبته يد الإرهاب بحق الجيش اللبناني على أرض المدينة. الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد دعا بعد لقاء الأحزاب الوطنية والإسلامية القوى السياسية المتعاطفة مع المجموعات الإرهابية إلى وقف تبريرات أعمالها.
هذه التبريرات وهذه الموقف تشجع هذه المجموعات لارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا وبحق مجتمعنا. كنا نتمنى أنه هولي يكونوا بصفوفنا في مواجهة العدو الصهيوني وليس في هذا المكان الذي يخدم مشاريع سوف تنتهي حكما إلى تسويات.
مفتي صيدا والجوار الشيخ سليم سوسان وخلال لقاء علمائي عقده في مكتبه في صيدا أكد أن صيدا ستبقى مدينة التعايش المشترك ورفض الفتنة تحت سقف الدولة.
أكد العلماء أن صيدا لن تكون إلا مدينة الاعتداء والوفاء والسلم الأهلي والعيش المشترك في ظل مؤسسات الدولة الشرعية والقوى الأمنية، ولن تكون حاضنة أو وعاء لأي فتن مذهبية أو طائفية.
رئيس بلدية صيدا محمد السعودي أكد أن أي اعتداء على الجيش اللبناني هو اعتداء على أهل صيدا قبل أي شيء، لأن الجيش صمم أمان هذا الوطن.
نحن ندين أي أعمال من الأعمال هذه، خصوصا فيما يتعلق بالجهات الأمنية والجيش على أولا.
وبرزت مواقف علمائية لبنانية وفلسطينية شجبة الاعتداء على المؤسسة العسكرية.
كل دعوة للتفرقة المذهبية أو الطائفية إنما تصب في المصلحة الإسرائيلية.
المواقف الصيدوية أكدت التضامن مع الجيش بوجه الإرهاب، وأنها ستلفظ أي مشهد يخل بصورة عاصمة الجنوب الوطنية.
رئيس الجمهورية ميشيل سليمان دان بشدة العمل الإرهابي الإجرامي الذي استهدف حاجزين للجيش في منطقة مجد اليون وعلى جسر الأول، وشدد سليمان على وجوب اتخاذ كل التدابير لمحاربة الإرهاب. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وصف الاعتداءين على الجيش في صيدا بالإرهابيين بكل ما للكلمة من معنى، ودعا ميقاتي إلى عدم السماح لأي كان النيل من دور المؤسسة العسكرية وهيبتها. رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط طالب الجميع بالتضامن المطلق مع الجيش وتسهيل كل مهامه الأمنية. وفي موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء الإلكترونية ثمن جنبلاط التصدي البطولي الذي يقوم به الجيش في مواجهة العدو الإسرائيلي، كما حذر من سيطرة التيارات المتطرفة والتكفيرية نتيجة كفاء الاعتدال، وانتقد الأصوات المشككة بالجيش اللبناني المتعالية بعد أحداث عبرة وكانت في غير محلها. ومساء عثر عمال مكب النفايات في صيدا على صاروخين ملقيين بالقرب من المكب، وعلى الفور حضرت القوى الأمنية وعاينت الصاروخين، فتبين أنهما من نوع جراد ولاو وهما غير معدين للتفجير، وقد عملت على نقلهما إلى مكان آمن. توضيحا لحادث إطلاق النار الذي حصل ليل أمس في منطقة الناقورة الحدودية، أشارت قيادة الجيش في بيان لها إلى أن ما جرى ناجم عن سلوك فردي قام به أحد الجنود، وقد تولت لجنة عسكرية التحقيق في الموضوع. ولفت بيان قيادة الجيش إلى أن التنسيق جار مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لمعالجة تداعيات الحادث، وأكدت القيادة مجددا التزام الجيش مندرجات قرار مجلس الأمن رقم 1701 بصورة كاملة، لسيما الحفاظ على استقرار المناطق الحدودية بالتعاون والتنسيق مع القوات الدولية. وقد انعقد في الناقورة الاجتماع الثلاثي بين ممثلين عن الجيش اللبناني واليونيفيل وجيش العدو للبحث في حيثيات إطلاق النار الذي وقع مساء أمس على الحدود وأسفر عن مقتل جندي إسرائيلي.
هدأت أمواج بحر الناقورة كهدوء برها الذي وتر أجواءه تحرك إسرائيلي ليلي مشبوه عند مرتفع المشيرفي بمحاذاة السياج الشائك قرب رأس الناقورة، تخلله إطلاق نار من الجانب اللبناني أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي. أجواء أعقبها استنفارات متبادلة بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال طوال فترة الليل، تخلله فقدان الاتصال بجندي في الجيش كان في نقطته أثناء الحادث، ما لبث أن عاد فجرا بعد تخفيه في منطقة حرجية قريبة. ومع تكثف الاتصالات التي قادتها قوات اليونيفيل الدولية بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، تم تخفيف حدة الاستنفار الذي انعكس هدوءا ملموسا في بلدة الناقورة حيث عادت الحياة إلى طبيعتها.
صارت بالمنطقة هي وراء التل، يعني هون خطوط متقدمة، يعني هي مركز متقدم للجيش اللبناني على الحدود. طبعا ما الجيش هو شغلته حماية الحدود، في قرار انه الشعب والجيش والمقاومة هسوا ليسي هيدا لحماية بلدنا، ونحن هون وضع كتير مريح الحمد لله، ما قصر ولا شيء، وبطلع منطقة كلها هون السيارات رايحة جاي، العالم كلها طلعت على أرض على أرضها على بساتينا، عادي عادي يوم عادي، يعني ما في أي ارتباك ولا أي خوف من أي شيء الحمد لله.
وعلى خلفية حادث مقتل الجندي الإسرائيلي عقد الاجتماع الأمني الثلاثي الذي يجمع الجانبين اللبناني والإسرائيلي وقائد اليونيفيل الدولية في مقر رأس الناقورة، حيث كانت جملة من الأسئلة على طاولة الاجتماع أبرزها أسباب اقتراب جندي إسرائيلي في آليته منفردا إلى محاذاة السياج الشائك عند 8:30 ليلا، والأسباب التي أدت إلى تعرضه لإطلاق نار وتسببت بمقتله. وبناء عليه ترجح مصادر معنية أن تكون الدعوة إلى الالتزام بالقرار 1701 هي الأبرز في الاجتماع بهدف تخفيف حدة التوتر. على شعيب قناة المنار، منطقة الناقورة جنوب لبنان.
وزير الحرب الإسرائيلي مشيع علون حمل الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني مسؤولية مقتل جندي إسرائيلي عند الحدود، وقال يعلون أن إسرائيل لن تتسامح حيال خرق سيادتها على طول أي حدود.
قبل جلاء صورة الحادث عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، خرجت أصوات في حكومة العدو تحمل السلطات اللبنانية مسؤولية مقتل أحد جنودها في منطقة رأس الناقورة. وزير الحرب موشي يعلون قال إن الحكومة والجيش في لبنان يتحملان مسؤولية الحادث، وإن حكومته لن تتسامح حيال ما وصفه بخرق السيادة على طول الحدود.
نطالب الجيش اللبناني بأن يوضح بالضبط ما حدث، وإن كان الجندي تصرف من تلقاء نفسه وماذا حدث له، وكيف يمكن أن يمنع الجيش اللبناني حدوث ذلك مرة أخرى.
جيش الاحتلال اكتفى بشرح تقني لما حدث مساء الأحد محاولا التقليل من التداعيات رغم نشر تعزيزات عند الحدود مع لبنان.
قتل جندي إسرائيلي برصاصة أطلقها أحد أفراد القوات المسلحة اللبنانية. القوات الإسرائيلية اتخذت الخطوات اللازمة لتكون مستعدة لأي نتيجة قد تحدث، وليس لنا مصلحة في التصعيد من أي نوع.
الجيش الإسرائيلي يقدر أن الحادث محلي موضوعي بادر إليه الجندي اللبناني بشكل شخصي، ومن غير الواضح بعد لماذا أطلق النار.
وعرفت وسائل إعلام العدو هوية الجندي القتيل بأنه رقيب أول يدعى شلومي كوهين من سكان العفولة وسط فلسطين المحتلة، وكان على متن سيارة عسكرية في طريقه إلى موقع رادار بحري في المنطقة. وأضافت أنه تعرض لإطلاق 6 أو 7 رصاصات من مسدس من مسافة قريبة، ما يدل على أنه كان قريبا جدا من السياج الحدودي. ورغم محاولة بعض المحللين الإسرائيليين الإشارة إلى دور ما لحزب بالله في الحادث، إضافة إلى اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي داخل الجيش اللبناني، استبعدت صحيفة هآرتس هذا السيناريو، وكذلك احتمال حصول تطور على الحدود مع لبنان في الوقت الحالي، معتبرة أن لا مصلحة للجيش الإسرائيلي بتصعيد الموقف في الوقت الراهن.
استقبل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السفير القطري الجديد في لبنان علي بن حمد المري، وبعد التعارف تم التداول بالأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والتأكيد بأن الحلول السياسية في المنطقة أساس لمعالجة مصلحة الشعوب وأن تعاون الأفرقاء في لبنان يقدم العلاج الذي يخدم هذا البلد وجميع أبنائه. اللقاء حضره مسؤول العلاقات العربية في حزب الله حسن عز الدين، وفي تصريح للمنار وصف السفير القطري اللقاء بالتعارفي وضمن جولته على المسؤولين اللبنانيين.
زيارة تعارفية فقط، زيارة تعارفية بروتوكولية، وزرت جميع المسؤولين في جمهورية لبنان الشقيقة وجميع الأحزاب والتكتلات.
انطباع بشكل عام
كسفير جديد، كسفير جديد فقط.
قرر وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال غازي العريض التوقف عن ممارسة عمله في الوزارة، وأخذ إجازة من العمل السياسي بعد الاستماع إلى إفادته في القضاء على خلفية اتهامه وزير المالية وعددا من الشركات بارتكاب مخالفات.
أعلن اليوم توقفي عن ممارسة مهامي في تصريف الأعمال في هذه الحكومة والدخول في إجازة سياسية أقول بعدها ما يجب أن يقال في حينه.
هي استقالة من حكومة مستقيلة إذن. وزير الأشغال العامة غير الواثق بقدرة القضاء على تحديد المسؤوليات أخذ قراره بعد الاستماع إليه في قصر العدل من قبل النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على مدى نحو ساعة ونصف الساعة في الملفات التي أثارها العريض سابقا واتهم فيها وزير المالية محمد الصفدي بمخالفات عدة أدت مع مخالفات شركة ميز التي يملكها النائب غازي يوسف إلى حصول فيضانات في نفق المطار والجامعة اللبنانية وأماكن عدة.
لا أريد أن أدخل بتقنيات وتفاصيل، أرسلت ملفات لم ترسل ملفات، كل شيء موثق سلمته للنائب العام المالي بكل المعلومات بكل التفاصيل، هذا كله محاولة تضييع الحقيقة أنا لست طرفا فيها. ولو لم تكن هذه الملفات قد ربطت في الأشهر الأخيرة كما شرحت الأسبوع الماضي بمصالح الناس لما ذكرت لا من قريب ولا من بعيد.
ملفات العريض أصبحت بعهدة القضاء وبانتظار الاستماع إلى وزير المالية خلال الأسبوع الجاري يقرر القاضي إبراهيم إذا كان هناك استدعاء جديد للعريض لاستكمال إفادته.
لو كنت واثقا أن الأمور في مجراها القضائي ستصل إلى الحقيقة الكاملة للناس وأصر أنها هذه هي الحقيقة لما جئت إليكم الآن، بل لأبقيت نفسي في مكتب النائب العام المالي وأوقفت نفسي.
العريض الذي كرر ما كشفه من مخالفات الوزير الصفدي وشركة الميز والمتعهدين بالإضافة إلى المشكلة القائمة في سجن رومي وغيرها من فساد الموظفين في وزارته قال كلمته ومشى. أما مصالح المواطنين فتبقى بانتظار توقيع وزير.
أكد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات حمدون توري أنه سيتم تشكيل إطار قانوني لتجريم التجسس والكشف عن هوية الفاعلين تجاه لبنان، في وقت طالب الرئيس نبيه بري بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع التنصت الإسرائيلي.
عن التقدم الملحوظ لقطاع الاتصالات في لبنان كان أول الحديث في المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الاتصالات نقولة السحناوي والأمين العام للاتحاد الدولي حمدون توري. لكن ماذا عن قضية التجسس الإسرائيلي على كل اتصالات لبنان؟ توجهنا بالسؤال إلى المسؤول الأممي.
الاتحاد الدولي للاتصالات سيضع قوانين لتجريم هذا النوع من الخروقات والكشف عن هوية المرتكب وتغريمه، ونحن نعمل مع الدول الأعضاء لتحقيق ذلك. على الحكومات مواجهة هذا الخرق، ومن أجل درء تسييس الموضوع فقد شكلنا فريقا من الخبراء وعملنا في مجالات تشريعية وقضائية. والأمن الإلكتروني بالغ الأهمية ونحن نتعامل مع الخرق الإسرائيلي على هذا الأساس.
أطال توري في الرد لكنه لم يكن مباشرا. عدنا إلى الداخل اللبناني فأكد الصحناوي أن النمو المتسارع في قطاع الاتصالات مهم جدا، لكن هناك من يعرقل.
نحن مقتنعين أنه هذا شيء ممكن بأصعب الظروف، يعني لو هلأ منعيش مشكلة بالإدارة والكل بيعرف المشكلة اللي عنا إياها بقلب وزارة الاتصالات والتعطيل اللي عم بيكون يومي بهذا المجال. نعرف انه في 5 جيجا بيت طالبين القطاع الخاص باندويتس من وزارة الاتصالات وما عم بيقدروا يحصلوا عليها. نعرف انه الناس مش عم تقدر تاخد تعريف على العلب التليفونات اللي عم تركب على كعب بنيتها.
توري والصحناوي زار رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طالب بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع التنصت الإسرائيلي على لبنان، وعرض للقرارات التي سبق للاتحاد الدولي أن اتخذها لمصلحة لبنان ودان فيها إسرائيل. الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات زار أيضا برفقة الوزير الصحناوي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وأطلعه على التقدم في قطاع الاتصالات.
بعد 3 أشهر على بدء العام الدراسي توقفت الدروس في المدرسة الإعدادية اللبنانية في الجناح إلى أجل غير مسمى، فما هي القصة؟
انتهت عطلة العاصفة القسرية وعاد الطلاب إلى مقاعد الدراسة. وحدهم طلاب المدرسة الإعدادية اللبنانية في الجناح لزموا منازلهم. يوم الثلاثاء الماضي أبلغ نحو 400 تلميذ عبر رسائل نصية على الهاتف بتوقف الدروس حتى إشعار آخر، قرار فاجأ الأهالي، فمن يعوض على أولادهم ما فات وما سيأتي؟
أنا بنتي بالجريد 9 بريفي، ويعني أنه منا هيني كمان تجي تتعطل من نص السنة وإجي إنقلها مدرسة تانية.
يعني صور 400 طالب كل العالم لبنان راحوا على المدارس إلا أولادنا،
وينهم؟ يجي حدا منهم يفسر لنا شو عم بيصير، لا أكثر ولا أقل.
المشكلة بدأت من خلاف مالي وشخصي بين الشركاء تفاقمت خلال الأشهر القليلة الماضية، ويبدو أنها ستنتهي على حساب الطلاب وأهاليهم.
بخلافهم الشخصي عم بيهدموها وعم بيهربوا تلاميذ، وبطل حدا عم بيقدر يتعلم ولا تلاميذ ببيوتها.
يحسوا فينا، يحسوا بولادنا، يحسوا بمعلماتنا، يحسوا بالشي اللي عم بيصير فينا.
أنا كان بدي إنه أروح المدرسة، مش بدي أدرس، بدي أتعلم، بس مش ما عندي ولا شغلة ولا عاملة، بقعد بالبيت بقعد بلعب.
مفروض طرف ثالث اللي هو الدولة وزارة التربية تقوم بدورة أقل شيء حتى العام الدراسي ينتهي على سلام.
وبالفعل لجأ الأهالي إلى وزارة التربية المعنية بالقضية.
جينا لهون عند وزير التربية، إذن حتى برسم وزير التربية أنه هو معه خبر من سنتين أنه في مشاكل، جينا لعند نشوف حللنا هالأزمة، حللنا أولادنا بالبيت.
أصر الأهالي على مقابلة المعنيين داخل الوزارة، فكان لهم ما أرادوا، حاولوا الحصول على وعد باستكمال العام الدراسي، ولكن للوزارة دور محدود في مثل هذه الحالات.
نحن سلطتنا على مدارسنا الرسمية، ممكن يطلع القضاء قرار تكليف وزارة التربية بتعيين مدير للمدرسة بشكل مؤقت لانتهاء العام الدراسي، هذا ساعتها نحن فينا نقوم فيه.
ترك الأمر إذن للقضاء وحده يحسم هذه القضية، فأما أن يعود الطلاب خلال أيام إلى مقاعد الدراسة أو فعل الأهل مهمة البحث سريعا عن بديل لأولادهم. من أمام وزارة التربية في بيروت، نور شعيتو، قناة المنار.
جنود يعودون إلى الجيش السوري في الحسكة بعد الفاصل. أهلا بكم. أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن لبنان يتحمل العبء الأكبر من النازحين بين الدول المضيفة، وذلك خلال إطلاق نداء لجمع أكثر من 1,700,000,000 دولار لدعمهم.
بعد طول انتظار أطلقت الحكومة اللبنانية خطة لمعالجة تداعيات الأزمة السورية. الإعلان عن الخطة من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جرى بحضور المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبي وسفراء دول عربية وأجنبية وممثلين عن المنظمات الدولية.
لقد تحمل لبنان بالأصل الدولة ذات الكثافة السكانية الأعلى في المنطقة العبء الأكثر لأزمة النازحين السوريين، إن من حيث الأعداد السوريين أو نظرا لحجم أراضيه وعدد سكانه. وتشير الأرقام إلى أن لبنان استقبل أكثر من 830 ألف نازح مسجل حتى الآن.
أوضاع السجون في لبنان تابعها ميقاتي من خلال ترأسه اجتماع اللجنة الوزارية التي توصلت إلى توقيع اتفاق لبناء 4 سجون جديدة.
خلال 8 أشهر الاستشاري بيسلمنا الخرائط التنفيذية لهذه السجون، والأراضي يلي زرناها كلها صارت حاضرة.
وتفعيلا لدور اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد، عقد في السرايا اجتماع عرضت خلاله مشاريع واقتراحات القوانين تطبيقا لاتفاقية الأمم المتحدة.
صار في اتفاق على ضرورة متابعة الخطوات اللي بدأناها، وأن يكون هناك عمل مؤسساتي مستمر إن لا يتأثر بتغير مسؤول أو يتأثر بظروف سياسية.
لا يجوز أن نتعاون وأن نقبل نحن المجتمع اللبناني إنه الفاسد هو شاطر، الفاسد فاسد، وإذا ما غيرنا عقليتنا ما بنقدر نعمل شيء أساسي.
المطلوب تحالف النازحين بهذه الدولة مع هيئات مجتمع مدني ومعكم أنتم بالإعلام. لازم نجعل كلفة المحاسبة أكبر من منافع الفساد. هذه معادلة بسيطة أنا معقدة جدا.
الرئيس ميقاتي استقبل السفير الأمريكي ديفيد هيل ووزير السياحة فادي عبود والنائب محمد كبارة.
المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة حذرت من أن الشعب السوري بات على شفير مجاعة في البلاد في وقت بلغ عدد النازحين السوريين 20% من اللبنانيين المقيمين.
بالأرقام والتفاصيل دقت الأمم المتحدة ناقوس خطر المجاعة في سوريا. نصف الشعب السوري يعاني من انعدام الأمن الغذائي الذي يسمح لهم بإشباع حاجاتهم الغذائية من أجل حياة صحية وفاعلة. وأعلن برنامج الغذائي العالمي عن أرقام صادمة حيث أوضح أن أكثر من 6 ملايين مواطن سوري بحاجة ملحة إلى الغذاء للبقاء على قيد الحياة في أسوأ أزمة إنسانية منذ عقود في البلاد التي كانت تمد دولا مجاورة بخيراتها الغذائية لسنوات طويلة. وفي وقت تشهد دول إقليمية في إرسال المسلحين إلى سوريا، طلب منسق عمليات برنامج الغذاء لسوريا محمد هادي بمساعدة ضرورية وعاجلة للمتضررين من النزاع داخل أراضي الدولة، وهذا ما يسهم برأيه بإبطاء تدفق اللاجئين إلى دول الجوار. وأدت الأزمة في سوريا إلى نزوح 7 ملايين مواطن، أكثر من 4 ملايين داخل البلاد، وما يقارب 3 ملايين يتوزعون على دول الجوار من أصل 23 مليونا هم العدد الإجمالي للسكان.
نحن نقوم برفع وتيرة عملياتنا في سوريا والدول المجاورة لتشمل نحو 7 ملايين شخص، ونقوم بذلك من خلال اعتماد المزيد من القوافل وإيصال الحصص الغذائية إلى السكان هناك، ونحن أيضا ننسق مع الوكالات الدولية بإمكانية مد جسر جوي.
ومع تفاقم هذه الكارثة الإنسانية في الداخل السوري، أعلنت الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين خارج بلادهم قد يتخطى 4 ملايين، وأشارت المفوضية العليا للاجئين التابعة للمنظمة إلى أن عدد اللاجئين السوريين بات يشكل 20% من سكان لبنان، ويشمل هذا الرقم الأشخاص المسجلين، فيما تقدر الدولة اللبنانية وجود عشرات الآلاف غير المسجلين لديها. وحذرت المفوضية الأممية المجتمع الدولي من أن العواقب المتراكمة على لبنان اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا عميقة ودائمة.
الدول المجاورة لسوريا تعاني من تأثير بالغ على اقتصاداتها ومجتمعاتها وأمنها، لذا فإن كل من اللاجئين السوريين وسكان المجتمعات المعرضة للخطر في لبنان والأردن ومصر وتركيا والعراق بحاجة إلى التضامن الكبير من جانب المجتمع الدولي.
هذه المعطيات تشير إلى أن ما يسمى بالدول المانحة لا تعطي الاهتمام الكافي للاجئين في الداخل السوري، أمر ترى فيه جهات عدة مؤشرا على أن تفاقم أزمة النازحين في دول الجوار يساهم بتكوين ملف إنساني يمكن أن تستخدمه بعض القوى متى شاءت في لعبة السياسة الدولية.
وعاد الألاف من العسكريين الذين تركوا الجيش السوري منذ بداية الأزمة السورية إلى صفوف الجيش من جديد في مختلف محافظات البلاد بعد العفو الرئاسي الصادر مؤخرا. فريق عمل قناة المنار كان في محافظة الحسكة في أقصى الشمال الشرقي لسوريا، وعاد بالتقرير التالي.
ليس كل من فر من الجيش السوري خلال فترة الأزمة انضم إلى صفوف المسلحين، بل إن معظمهم كانت له أوضاع وأسباب مختلفة حالت دون عودتهم إلى صفوف الجيش السوري. وعلى غرار ما يجري في محافظات أخرى، عاد المئات من العسكريين النظاميين إلى صفوف الجيش في محافظة الحسكة في أقصى الشمال الشرقي لسوريا بعد العفو الرئاسي الذي صدر منذ مدة.
طبعا تجاوز العدد 1000 مقاتل عندنا بالفوج، واستنادا إلى توجيهات قيادتنا العسكرية والسياسية قمنا بتشكيل لجان لاستقبال هؤلاء الشباب وتأمين كافة المستلزمات التي تؤمن لهم الإقامة الجيدة. وطبعا تم تشكيل لجان لتسوية أوضاعهم الذاتية ولجان لتأمين المأكل والملبس والمشرب وأماكن الإقامة والمنامة لهم حتى يكونوا أعضاء فاعلين في هذا المجتمع وفي الجيش والقوات المسلحة العربية السورية.
قطع الطرقات وسيطرة المجموعات المسلحة على بعض المناطق منع التحاق العديد من العسكريين بقطعاتهم في الموعد المحدد، ما أثار مخاوف لديهم من عقوبات عسكرية.
مسكون العصابات المسلحة الإرهابية وظليت تحت سيطرتهم لحتى ما أجي الجيش العربي السوري حرر المنطقة وأرجعت إلى أهلي وسلمت حالي بهذا العفو.
نزلنا اجازه والطرقات سكرت وما قدرنا نرجع فبالعفو هذا رجعنا لاحضان الوطن.
قطع الطرقات من قبل العصابات المسلحه ما قدرنا نرجع، فعشنا الحاله اللي قطعنا بها عن الجيش يعني فتره قلق وخوف يعني لما نتفرج على التلفزيون نشوف الجيش عم يحرر عم يتقدم يعني هيك ننزعج انه احنا ليش قاعدين بالبيت ويا ريتنا كنا معاهم يعني.
ثقة المواطنين في منطقة الجزيرة السورية بالسلطة كانت صادمة للمعارضة التي راهنت على الحسكة في بداية الأحداث لوجود خلاف كلاسيكي قديم بين السلطة والأكراد من جهة ولبعدها عن مركز القرار في دمشق من جهة ثانية وانفتاحها على الحدود العراقية التركية من جهة ثالثة، وعلى الرغم من أن الكلمة العليا في الميدان هي لوحدات حماية الشعب الكردية في تلك المنطقة إلا أن حضور الدولة السورية ومؤسساتها يبقى ملحوظا وملموسا. سومر حاتم، قناة المنار.
مصادر إعلامية ذكرت أن ملثمين قاموا بالسطو على مخزن أسلحة تابع لجبهة النصرة في بلدة حيان بريف حلب الشمالي، وأشارت المصادر لأن الملثمين اختطفوا القائد في النصرة أحمد تركي أوسو الذي أعلن مبايعته الجبهة قبل أشهر بعد أن كان يقاتل في صفوف الجيش الحر. دعا المفتي الشيخ محمد رشيد قباني خاطفي الراهبات والمطرانين في سوريا إلى إطلاقهم لأنه لا يجوز الاعتداء عليهم من منطلق إسلامي. وخلال استقباله وفدا من معلولة سأل الشيخ قباني عن الأسباب الموجبة لاختطاف أبناء معلولة مؤكدا أن الإسلام لا يجيز التعرض للمسيحيين. من جهته نقل الوفد للشيخ قباني ما يتعرض له أبناء البلدة من قبل المجموعات المسلحة في سوريا.
ونأمل أن يسمع منا هؤلاء الذين خطفوا الراهبات والمطرانين في سوريا وخاصة في معلولة أن يسمعوا كلمة الإسلام وأحكام الإسلام وأن يطلقوا الآن قبل المساء راهبات معلولة. والأخطار اليوم كبيرة جدا على المنطقة العربية وخاصة على الخليج العربي، هناك خطر كبير على دول الخليج العربي لأنها مستهدفة أيضا في المخطط الدولي لتقسيمها وتجزئتها.
من معلولة، من مدينة التاريخ وذاكرته التي تحتضر باطل المسلحين الذين لم يتورعوا عن تدمير أوابدنا التي يعود بعضها إلى ما قبل التاريخ، ولم يترددوا في قتل أبنائنا في بيوتهم من دون أي مبررات دينية أو أخلاقية وحتى سياسية، كما لم يترددوا عن اختطاف شبابنا من بيوتهم وبعدها إخراج راهباتنا البتوليات من ديرهن واختطافهن إلى مكان مجهول بالرغم من أنهن يقدمن خدماتهن للجميع من دون تمييز.
استشهد 17 زائرا على الأقل وجرح العشرات بتفجير سيارتين مفخختين في منطقة الرشيد جنوبية بغداد. وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية إن الانفجارين استهدفا زوار الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة. من جهة أخرى قضى 29 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في هجمات استهدفت مناطق متفرقة في العراق.
أيام العراق الدامية لا تنتهي، سلسلة هجمات جديدة ضربت بغداد ومناطق أخرى مخلفة عشرات الضحايا. في العاصمة انفجرت بالتزامن 4 سيارات مفخخة قرب مجلس المحافظة ووزارة الداخلية وفي منطقتي النهضة والبيع، كما انفجرت عبوة ناسفة في المحمودية وأسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.
والله الحدث عالم على باب الله وجايين هنا يرزقون، وهنا العالم نجاجير عالم هنا على باب الله بالمصدر طالعين دي يشتغلون طقت عليهم.
وفي بيجي شمال بغداد قتل عدد من عناصر قوات الأمن العراقية عندما اقتحم 3 انتحاريين مركزا للشرطة وهجم مسلحون باصا لنقل الركاب في الموصل فقتلوا أكثر من 10 أشخاص بينهم نساء. أما في تكريت كبرى مدن محافظة صلاح الدين فاقتحم مسلحون مبنى المجلس البلدي واحتجزوا موظفيه بعد أن فجروا سيارة مفخخة أمامه، وجرى تبادل إطلاق نار متقطع بين قوات الأمن والمهاجمين بعد أن أغلقت قوات خاصة تابعة للجيش والطوارئ المنطقة المحيطة بالمبنى استعدادا لاقتحامه. وفرضت قوات الأمن العراقية حظرا للتجوال وأخلت السلطات جميع المدارس ومباني مؤسسات الدولة في المحافظة. وجاء هذا الهجوم بعد ساعات قليلة على مقتل جنود عراقيين على أيدي مسلحين المسلحين مجهولين، بينما كانوا يحرسون خطوط أنابيب النفط في تكريت.
مواقف متضامنة مع الجيش اللبناني بعد الفاصل. أهلا بكم. اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قابوك أن المقاومة في هذه المرحلة مستهدفة من تحالف ثلاثي إسرائيلي أمريكي تكفيري، وخلال افتتاحه بانوراما عشرائية في بلدة قانا الجنوبية دعا الشيخ قابوك فريق الرابع عشر من أذار إلى عدم المراهنة على ابتزاز المقاومة.
المقاومة اليوم مستهدفة من تحالف ثلاثي إسرائيلي وتكفيري والأدوات الأمريكية في الداخل، كلهم عينهم على المقاومة وكلهم يستهدفون المقاومة. إسرائيل تستهدف المقاومة عسكريا وأمنيا، التكفيريون يستهدفون المقاومة في الميدان وبالتفجيرات، والأدوات الأمريكية في الداخل تستهدف المقاومة بالتحريض والتوتير وزيادة الانقسام السياسي.
الرئيس سليم الحص الذي استقبل السفير السوري في لبنان ووفدا من تجمع العلماء المسلمين دان استهداف الجيش اللبناني في صيدا.
يؤلمنا جدا التعرض للجيش اللبناني وما حصل في صيدا مستنكر بشدة. الكلام للرئيس سليم الحص الذي اعتبر أن لا عدو للبنان إلا العدو الصهيوني. الرئيس الحص استقبل في دارته في عائشة بكار سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي، وناقش معه الأزمة السورية وملف النازحين.
رغم كل الصعوبات التي تعاني منها سوريا، لذلك قلنا نتمنى أن تكون الحكومة اللبنانية بكل وزاراتها المعنية، بكل الجهات الأمنية والسياسية المختصة والمسؤولة، أن تتعاون لكي نجد مخارج، لا لكي نهرب تحت عناوين لا علاقة لها بالحلول للنازحين السوريين.
الاعتداء على الجيش اللبناني كان مدار بحث بين الرئيس الحص ووفد من تجمع العلماء المسلمين.
نستنكر أشد الاستنكار ما تعرض له الجيش اللبناني ليل أمس على حواجزه في منطقة صيدا والجوار، ونعتبر أن هذا الهجوم المخطط له مسبقا والمعد سلفا يهدف إلى ضرب المؤسسة الوحيدة القادرة على حفظ أمن البلد والمواطن.
ودعا الشيخ غبريس إلى توحد اللبنانيين لمواجهة الأخطار الإسرائيلية.
وفي المواقف مما جرى من اعتداء على الجيش اللبناني في صيدا، رأى النائب السابق فيصل الداود أن العدوان الإسرائيلي والإرهاب التكفيري وجهان لعملة واحدة، وحذر النائب السابق مصطفى علي حسين بعض القوى التي تحتضن التيارات التكفيرية من مغبة المضي في خياراتها. بدوره الحزب السوري القومي الاجتماعي دان الاعتداء، معتبرا أنه يؤشر على وجود مخطط إرهابي يستهدف تقويض أمن لبنان واستقراره. ورأت جبهة العمل الإسلامي أن اعتداء صيدا المزدوج يستهدف عقيدة الجيش الوطني وإضعافه، وندد لقاء الجمعيات والشخصيات الإسلامية بالاعتداء، معتبرا أن هذا الاستهداف المجرم يشكل تهديدا لجميع اللبنانيين بمختلف مذاهبهم وطوائفهم. كما صدرت أيضا مواقف شاجبة للاعتداء على الجيش في التقرير التالي.
تعليقا على الاعتداء على الجيش اللبناني في صيدا والناقورة، صدرت مواقف شاجبة ومستنكرة. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان رأى أن الاعتداء على الجيش هو عدوان على جميع اللبنانيين، محملا السياسيين مسؤولية تأمين شبكة أمان سياسية تساعد الجيش. حركة أمل رأت أن الانكشاف السياسي الذي يشهده لبنان يجب أن يتوقف لصالح حكومة تؤمن تحصينا يمنع الاختراقات الأمنية. حركة حماس دانت استهداف الجيش وأكدت أن المعركة الحقيقية ينبغي أن تبقى مع الاحتلال الصهيوني.
النائب قاسم هاشم دعا إلى حكومة وحدة وطنية من أجل مواجهة الأخطار والتحديات. الوزير السابق فايز شكر رأى أن لبنان بشعبه وأرضه بات هدفا للعصابات التكفيرية. رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري دان الاعتداء على الجيش رافضا تحويل صيدا إلى ساحة رسائل وصراعات ومواجهات مع الجيش. ودان الاعتداءات على الجيش في صيدا كل من لقاء الجمعيات والشخصيات الإسلامية في لبنان: الحزب الشيوعي، الأحزاب الناصرية، حزب التوحيد العربي، رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان، ورئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منطقة من ضغط الجو المرتفع تسيطر حاليا على الحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة وتحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 5 و 17 تحت الصفر بالأرز ومن 8 تحت الصفر ل 5 تحت الصفر في البقاع والداخل. الضغط الجوي 771 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 40 إلى 65%. الرياح السطحية شمالية شرقية ليلا تتراوح سرعتها بين 8 إلى 25 كم/ساعة، أما حال بحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 19 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 16 درجة، 8 في النبطية، سور 17، 3 في شبعة، جزين 8، رشية 7-5 في زحلة، العاصمة بيروت 19 درجة، مع ارتفاع في درجات الحرارة في معظم المناطق اللبنانية، بعلبك 6-3 في بشري، ونختم مع الهرمل 4 درجات. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غدا إذا طقس غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة أدناها 7 ويصل أقصاها إلى 19 درجة. الأربعاء استقرار في الجو وفي درجات الحرارة. الخميس طقس مشمس إلى قليل غيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة يصل أقصاها إلى 20 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
عناوين النشر: الجيش يعزز إجراءاته في صيدا بعد الهجمات الانتحارية. يعلون يهدد لبنان والجيش حادثة الناقورة فردية. السفير القطري عند حزب الله دعوة إلى الحل السياسي في المنطقة. بري يطالب بلجنة تحقيق في التنصت الإسرائيلي على لبنان. العريض يستقيل من تصريف الأعمال ويأخذ إجازة سياسية. اللاجئون السوريون 20% من سكان لبنان. 400 تلميذ في الجناح عالقون عن الدراسة حتى إشعار آخر.
نحن قلنا للإدارة أنه نحن مش لح نستسلم ولا نترك هالمدرسة مستمرة، بس هن استسلموا، ما فرق معهم شيء وتركونا لوحدنا.
المنار.com.lb لمزيد من المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.